أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السادس وهو الأمر الأخير في مباحثنا في المقام، أي في مباحث التوزيع ما بعد الإنتاجي، ما هو السبب في عدم اشتراك وسائل الإنتاج في الربح؟ ذكرنا من يشترك في الربح، قلنا العامل في المضاربة والعامل في المساقات والعامل في المزارعة، وأما الأجير فيأخذ أجرته مكافأة لعمله وليس له شركة. لما؟ لأن وسائل الإنتاج لا تشترك في الربح. شخص عنده وسائل الإنتاج يدعها عند شخص عامل ويقول له ما ربحت، جزء من الربح يكون لوسائل الإنتاج. قلنا بأن هذا لا يجوز. ما السبب في ذلك؟ أن صاحب وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج لا يشترك مع العامل في الربح، كفى في المضاربة المالك أي مالك المال يشترك مع العامل في الربح، كما في المساقات في المزارعة مالك الأرض والبذر يشترك مع العامل في النسبة من الربح من الزرع، كذلك في المساقات. لما أدوات الإنتاج ومالك أدوات الإنتاج لا يشترك في الربح؟ كلامنا في هذا هو السؤال الأخير في المقام. إن السؤال الأخير الذي يواجه الجميع في المشاركة في الأرباح والاختلاف الحاصل هو الاختلاف الحاصل بين مواردها، والجواب عن هذا السؤال إنما يأتي من الرجوع إلى الأحكام الفقهية التي تقدم ذكر بعضها. ذكرنا في جملة الأحكام ما هو السبب في ذلك، قلنا بأن هناك ضربوا الفقهاء أمثلة منها آلة الصيد، فإن آلة الصيد إذا كانت ملكا لشخص والعامل والصياد استأجرها وأخذها من مالكها لا يشترك صاحب آلة الصيد في الصيد بنسبة، إنما يكون له أجرة أدوات الإنتاج أدوات الصيد. أما الاشتراك فالصيد كله للعامل أو للصائد، وكذلك بالنسبة إلى السمك صيد السمك وغير ذلك مما تقدم ذكره. يقول إنه وقد عرفت أنها تدل على أن الكسب لا يسمح به في نظر يسمح به في نظرية توزيع ما بعد الإنتاج في الإسلام إلا على العمل المنفق. كل مورد إذا كان فيه عمل منفق إنما يتحقق الكسب، والكسب له نوعان، إما أن يكون الكسب على نحو الأجرة أو يكون الكسب على نحو الشركة بالأرباح، وقد تقدم أمثلة ذلك كله. قلنا وهو على نوعين، عمل مباشر والعمل المنفق، على نوعين، عمل مباشر يوجد وينفق في وقت واحد كعمل الأجير، وعمل منفصل مختزن يوجد بصورة مسبقة وينفق خلال انتفاع المستأجر به، كما كالعمل المختزن في الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويستهلك خلال سكن المستأجر فيها والانتفاع بها، وقد تقدم تفصيل ذلك. قلنا بأن الذي يستأجر داراً إنما يستأجر دالا ويستهلك في ضمن إجارته عملا منفقا. سابقا هذا هذه أرض بنى المالك هذه الدار على هذه الأرض فكان عملا منفقا في هذه الدار، الآن المستأجر يستأجر هذه الدار، هذا العمل المنفق يستهلكه مدة سنة أو سنتين على حسب مدة الإجارة التي اتفق عليه. هذا هو الذي ذكرناه سابقا. وقد عرفت أيضا أن ملكية رأس المال النقدي ليست مصدرا للكسب، ولأجل ذلك كان القرض بالفائدة محرما في الشرع الإسلامي، لأن الفائدة لا تقوم على أساس عمل منفق، أن هذا الشخص يمتلك أموالا ونقودا يعطي هذه الأموال دينا وقروضا للناس، للناس الذين يريدون أن يستثمروا هذه الأموال ويأخذ فوائده. نفس هذا المالك جالس في داره لم يكن عنده عمل منفق بالنسبة إلى هذه الفائدة، هذه الفائدة لم يكن له عمل منفق بالنسبة إليه. استحقاق مالك هذه النقود لهذه الفائدة إنما يكون كسبا على عمل، على غير عمل منفق، فيكون محرما. هذا هو النظرة الاقتصادية التي أراد السيد الصدر إثبات ذلك. فكل مورد لم يكن فيه عمل منفق لا يتحقق فيه كسب، سواء كان هذا الكسب بعنوان الفائدة أو بعنوان اشتراك في الأرباح أو بعنوان أجرة وغير ذلك، لا يجوز. لا بد أن يكون عملا منفقا حتى يتحقق الكسب، والكسب يكون على قسمين كما تقدم. هذا ما، ولأجل ذلك كان القرض بالفائدة محرما، لأن الفائدة لا تقوم على أساس عمل منفق. واستطعنا أن نستوعب جميع ألوان الأجور الثابتة ما كان منها جائزا. قلنا الأجور الثابتة هي على أقسام، منها جائز كأجرة الدار، وما كان منها محرما كالفائدة الربوية. تأخذ أجرة رأس المال بعنوان الفائدة، تأخذها بعنوان أجرة رأس المال، هذه أجرة محرمة. أجرة الدار، لأن المال المستهلك أي الشخص المستأجر يجلس في هذا الدار ويستهلك عملا منفقا مسبقا، ولذلك مالك الدار يستحق هذه الأجرة. فحينئذ وتطبق القاعدة بنجاح عليها بمدلولها الإيجابي والسلبي. ففي الموارد الثابتة شرعا يكون مدلولها الإيجابي عمل منفق فيستحق الكسب، وفي المدلول السلبي أنه لم يكن عمل منفق فلا يستحق كسبا. هذا ما ذكره، ولكنه لم نبين حتى الآن تفسير غير الأجور الثابتة من ألوان الكسب. ذكرنا الآن لحد الآن الأجور الثابتة، الأجور الثابتة في عقد الإجارة وغير ذلك، وقد تقدم أقسام ذلك التي تعرض لها الأحكام الفقهية التشريعية المتقدمة، والمراد بها المشاركة في الربح أيضا، إنما يأتي في بعض الموارد على هذه الأجور الثابتة بنحو مشاركة في الربح، كما في القراض أي المضاربة، كما في المساقات، كما في المزارعة. فحينئذ وربط المصير بنتائج العملية من فوز أو خسران، الربح إنما يتبع الفوز والخسران، إذا فاز ربح يكون له نسبة، إذا نخسر لا يتحمله العامل وإنما يتحمله مالك المال، هذه ما تقدم بيانه. فإن العامل في عقد المضاربة ليس له أجر ثابت يتقاضاه، على كل حال من صاحب المال ليس له أجر مضمون وإنما له نسبة من الربح إذا أثبت له أجر مضمون. والآن هذه المضاربات الموجودة في الأسواق كثير منها باطلة، يعطيه كل شهر مقدار معين، يعطي مالا لأن يتصرف به هذا العامل ويعطيه كل شهر مالا معينا، هذا المال المعين التي تعطيه بأي عنوان، إذا كان شركة مضاربة لا يكون على نسبة ثابتة وإنما نسبة مئوية، والنسبة المئوية تزيد وتنقص حسب السوق والموجود في السوق هذا. فلذلك أكثر المضاربات الموجودة في المصارف الإسلامية هي باطلة لا بد من تصحيحها، وكذلك عند الناس. فحينئذ من ألوان فوز الخسر، فإن العامل في عقد المضاربة ليس له أجر ثابت يتقاضاه، على كل حال خسر أو لم يخسر إنما يأخذ أجرا ثابتا من صاحب المال، وإنما هو شريك في الربح فكسبه يتجدد ويتعدد وفقا لنتائج العملية. فالنسبة ربما في شهر يكون 20% كذا مقدار، وكذلك في شهر آخر يكون كأقل من ذلك المقدار أو أزيد من ذلك حسب السوق والعرض والطلب حينئذ. وكذلك العامل في عقد المزارعة أو في عقد المساقات فقد سمح له بالكسب على أساس المشاركة في الأرباح أو الناتج كما سبق ذكره في الفقرات الفقهية المتقدمة. ومن أجل ذلك كله قلنا أن العمل يتحقق في نوعين من الكسب، أحدهم الأجر إذا كان العمل لأجل في الكسب على نحو الأجر إنما يكون هذا، أو الآخر المشاركة في الربح، وكل واحد مورده الخاص. كما أن صاحب المال التجاري في عقد المضاربة وصاحب الأرض في عقد المزارعة وصاحب الشجرة والأغصان في عقد المساقات قد سمح لهم أيضا بالكسب على أساس الربح، فلكل منهم نصيبه من الربح تبعا لما يتفق عليه في تلك العقود كما سبق ذكره في تلك الفقرات. فمالك الأرض والبذر له نسبة من الربح مع العامل، نسبة من الربح. مالك الأشجار وأصول الأشجار له نسبة من الربح والناتج كما للعامل نسبة من هذا. عقد المضاربة أمره واضح ومعلومون. وفي مقابل ذلك حرم الدين الحنيف أدوات الإنتاج من المشاركة في الربح ولم تسمح لها الشريعة بالكسب على هذا الأساس، بخلاف النظام الرأسمالي حيث جعلوا من الربح نصيبا لأدوات الإنتاج. كيف تشترك الأدوات هذه في الربح ويجعل كسبا لها وإن أعطت لها فرصة الكسب على أساس الأجر الثابت؟ نعم يعطى لها بأساس الأجر الثابت، أما بالربح ليس لها حصة. نستأجر هذه الأدوات من مالكها ونعطيه أجرة ثابتة له، أما أنها نشترك صاحب الأدوات يقول أعطيكم الأدوات على أن أشترك في الربح الناتج، هذه العملية باطلة، حرمها الإسلام. وقد عرفت سابقا إن من يملك شبكة صيد أو أي آلة أخرى لا يجوز دفعها إلى العامل على أساس المشاركة فيما يصطاد، فإذا اصطاد بها العامل شيئا كان الصيد كله له ولم يكن لصاحب الشبكة شيء من الصيد إلا الأجور أي الأجر الثابت المتفق بينهما. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام في هذا الموضوع.